أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة الثامنة بعد المئة من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي سورة الكوثر. اختلف العلماء في نزول هذه السورة، هل هي سورة مكية أو سورة مدنية؟ كل من الفريقين له دليل من السورة نفسها. فقول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر يؤيد قول من قال إنها سورة مكية، وذهب إليه جمهور العلماء أنها سورة مكية. وبناء على ذلك تعد الخامسة عشر في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رقم نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم رقم 15، وإن كان هي في المصحف رقم 108 في ترتيب المصحف الكريم. من قال إنها مدنية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه كان في المدينة وسمعه أنس بن مالك وهو يقرأ هذه السورة، فجاء في صحيح مسلم عن أنس قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاء. أنس مدني خزرجي وكان خادم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فبيذكر أنس أنهم بينما كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذ أغفى إغفاء، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قالت: نزلت علي. قال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلد العبد منهم فأقول إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وأيضا رواه بعض أهل السنن فيه دلالة لمن قال إن السورة سورة مدنية، لأن أنس بن مالك مدني وكان صغيرا رضي الله عنه حين خدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم له 10 سنوات ولم يزل معه حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لأنس 20 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أغفاء إغفاء مستحيل يكون هذا في مكة، أنس مدني لا سافر لمكة ولم يشهد نزول هذه السورة في أولها على قول من قال إنها سورة مكية. ولكن لا مانع من أن تنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في سبب من الأسباب، ثم يكون في المدينة ويحدث شيء وتنزل السورة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم بما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء آخر، وهو ما أعده الله عز وجل له في الجنة، وأيضا بذكر ما يبتدع الناس، فكأن الله عز وجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هنا المقصد من تلاوته على النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن البعض من أمتي صلى الله عليه وسلم سيحرمون من هذا الكوثر. إذا كأن النزول نزلت في مكة وتليت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو جالس وأنس ومن معه حول النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أن الكوثر مش كل المسلمين سيشربون منه. إذا في مكة المسلمون في مكة قلة مستضعفون، كلهم يشربون من هذا الكوثر، ما دخلوا في الدين إلا حبا في هذا الدين توحيدا لله رب العالمين، وهنا ما فيش نفاق كان في مكة. ولكن في المدينة لما كثر الإسلام وكثر الناس ودخل من القبائل الكثيرون بدأ يظهر النفاق في البعض ممن خاف من قوة المسلمين وكان في قلبه الطعن على المسلمين والميل إلى الكفار، فحصل النفاق في المدينة. أيضا أنه في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما استتب الأمر وعرفوا أحكام الشريعة فرحوا بدين الله سبحانه تبارك وتعالى، وإن اللي يولدون على ذلك لهم أجر عظيم عند الله عز وجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم: لا، مش كل هؤلاء، في ناس سيبدلون دين الله سبحانه تبارك وتعالى، سيرجعون القهقرة على أعقابهم. يبقى كأنه لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان لها سبب في قوله سبحانه إن شانئك هو الأبتر، لما تليت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان لسبب، بيان إن من المسلمين الذين يأتون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استقر هذا الدين وعرفوا الأحكام الشرعية منهم من سيبدل ومنهم من سيرتد على عقبيه القهقرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. السورة 3 آيات، وهي واحدة من أقصر سور كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. قدمنا قبل ذلك في ما ذكر الله عز وجل هذه سورة الكوثر، كذلك سورة النصر يذكر الله عز وجل 3 آيات فيها، فهذه السورة من السور القصيرة في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. بدأها بقوله إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبب من الأسباب اللي أشار إليها ربنا سبحانه تبارك وتعالى في آخر هذه السورة أو إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك، والشانئ المبغض الكاره المعادي، إن شانئك، يبقى هنا بيسلي النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو فيه، وكأنه كان مهموما عليه الصلاة والسلام. والآية تشير لذلك إنه إن شانئك هو الأبتر، كأنه رد على شيء، إذا كان في حال احتاجت لهذا الرد، إذا كأن حد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أبتر، فاحتاج أن الله عز وجل يقول لا هو الأبتر هذا لست أنت صلوات الله وسلامه عليه. والأبتر من البتر، والبتر القطع، ومنه السيف الباتر والبتار القاطع. فهنا كلمة أبتر كان العرب يقولونها على الإنسان اللي يموت أولاده الذكور، يموت ذكور أولاده، فيقولون فلان هذا أبتر، وفلان هذا صنبر مأخوذة من الصنبور، صنبور حنفي، بتبقى فردة نازلة من الإناء الكبير ينزل منه بوز واحد، حنفية واحدة، فتسمى هذه صنبر وصنبور، معنى منفردة، مكان مجرى الماء يشرب منه واحدة فيها. فكانوا يشمتون في النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت به حادثة من الحوادث صلى الله وسلامه عليه. وأهل الجاهلية لا رحمة في قلوبهم، ما فيش رحمة في قلوبهم، ليس بعد الكفر ذنب. فالإنسان المؤمن عرف الرحمة مما تعلمه من دين الله عز وجل، فيرحم خلق الله عز وجل، يرحم المؤمنين بل ويرحم الكفار. حين تحدث مصيبة لداره الكافر يذهب يعزي هذا الكافر ويصبره ويقف بجواره، يمكن يسلم في يوم من الأيام. أما الكافر في قلبه البغض للمسلم، وربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر عن هؤلاء الكفار كيف يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أنتم إذا ظهرتم عليهم حكمتموهم بشرع الله الذي فيه الرحمة الذي فيه الخير للجميع، لكن هم إن ظهروا عليكم لا سيقتلونكم ولا يرقبون فيكم، لا صلة رحم ولا يرقبون فيكم عهدا ولا معاهدة ولا ذمة بينكم وبينهم. فكان الكفار إذا نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء يضايقه يشمتون بل ويظهرون هذه الشمات. فكان له أولاد من السيدة خديجة رضي الله عنها، فكان له القاسم وزوجا له عبد الله، لما مات عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بهم يشمتون ويظهرون الشمات ويقول هذا أبتر أفتر، يعني منقطع الولد ملوش ولاد. فمن هؤلاء الذين أظهروا الشماتة العاص بن وائل السهمي أبو عمرو بن العاص، ومنهم الوليد بن المغيرة، ومنهم أبو جهل، وغيرهم أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا إلا قريب وعمه أيضا يشمت في النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يتخيل مثل هذه الأخلاق السافلة المجرمة، إن إنسان يموت ابنه وجاره يظهر فيه الشماتة، جاره كيف بعمها يظهر فيه الشماتة. فهؤلاء أظهروا الشماتة في النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بذلك، مات ابنه وقبل كده مات ابن تاني ومش هيولد له ذكور فينقطع ذكره. فكانوا يعتقدون ان الانسان اللي لا اولاد ذكور هذا اللي ذكره يبقى دايم على طول، لان اولاد الذكور يحملون اسمه فيدوم ذكره، لكن اللي ما عندوش اولاد ذكور عنده بنات بس يبقى ما يكونش له ذكر. فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى ينزل هذه السورة ويسموهم أنتم الذين تبترون وتنقطع آثاركم وتذكرون باللعنة، لعنة الله على هؤلاء المجرمين الذين آذوا رسول الله صلى الله الله وسلامه عليه، ولم يحترم ما نزل به صلوات الله وسلامه عليه من موت ولده، بل أظهر الشماتة فيما كان يقولونه. أيضا جاء إليهم رجل من المدينة وهو كعب ابن الأشرف، رجل من اليهود وكان من كبراء اليهود اللي في المدينة. فلما قدم على مكة إذا بهم يجتمعون حوله، قالوا: أنت سيد أهل المدينة وأنت أكبرهم؟ قال: نعم. قالوا: أينا خير، نحن أم هذا الصنبر الأبتر؟ أشوف يعني الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعايرة. هذا اللي مات ولاده الذكور تعايرونه بموت الذكور، والذي يقبض الأرواح والله عز وجل، وما صنع صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ فيقولون ذلك: من خير، نحن أهل السدانة وأهل السقاية وأهل الحجابة وأهل الحديد، أينا خير، نحن أم هو؟ فقال هذا الكافر المجرم: قال: أنتم خير من الذين آمنوا سبيلا. فالله عز وجل أنزل هذه السورة ينعى عليهم ما قالوه وما قيل لهم، وأنزل فيه آيات من سورة النساء في قوله سبحانه: ألم تر إلى الذين كفروا، هذا الرجل من الكفار الذي يقول عن المؤمن عن للكافرين عن المؤمن: أنتم أهدى من المؤمنين سبيلا. يعجب الله عز وجل: ألم تر هذا الذي يقول على المؤمنين أنهم أقل في الخير وأن الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ فالغرض أن هذه السورة نزلت في مكة بسبب ذلك، والسورة تدل على ذلك، وإن كان حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يدل على أنها نزلت في المدينة، فكأنها تليت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لبيان حكم من الأحكام الشرعية، وهو أن البعض من المسلمين سيتركون شيئا من دينهم فيحجبون يوم القيامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حوضه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر فوعل، وكأنه من الكسرة الكثير، يبقى هنا كأنه أعطيناك الخير الكثير جدا، ما كنت تحلم بهذا الخير الكثير الذي أعطاك الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: إنا أعطيناك الكوثر، يعني الكثير الكثير كثير جدا. والعرب تطلق على الخير الكثير العميم كوثر كوثر، فقد تكاثر وكثر حتى بلغ حدا عظيما في الكثرة. فالله عز وجل يقول: أعطيناك الكوثر، يعني الخير العظيم. لذلك جاء عن بعض التابعين لما سئل عن الكوثر قال: الخير العظيم. قالوا: فإن نحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهر. قال: إنه من الخير العظيم الذي أعطاه الله عز وجل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكوثر بأنه نهر في الجنة، هذا النهر عليه حوض للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا النهر عليه قصر عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من لؤلؤ ومن زبرجد. يبقى قصر عظيم على نهر عظيم، يخرج من هذا النهر في نهايته حوض عظيم جدا، آنيته كعدد النجوم في السماء، يقبل عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم يشربون منه. فنرجع لحديث أنس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ وما يعرفون المعنى اللغوي له أنه الخير العظيم. فالله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيرا عظيما عميما في الجنة، من هذا الخير هذا النهر الذي سمي بالكوثر لكثرة ما كسرت آنيته لكسرت ما فيه من الخيرات. فقال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي. يبقى نهر عظيم جدا كما في هذه الرواية، ودا في مسند الإمام أحمد عليه قصر عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم من زبرجد ومن در. قال: ترد عليه أمتي يوم القيامة. آنيته عدد النجوم، عدد النجوم. يمكن الإنسان لما ينظر النجوم عددها قد إيه، وإذا جهل الأمور الفلكية والنجوم والمجرات ما يعرفش، فيمكن ممكن يقول عدد تراب الأرض أكثر منها. ولكن الأرض هذه شيء بسيط جدا بجوار هذه النجوم التي لا يعرف عددها. كم عدد هذه النجوم؟ عدد ضخم جدا جدا لا يحصيه الإنسان، أكثر من عدد الناس بكثير. فلما يقول عدد النجوم معنى قد إيه بتخيل حجم هذا النهر، قد إيه حجم هذا الحوض اللي مولود، قد إيه عدد الأكواب التي في هذا الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: آنيته عدد النجوم، فيختلد العبد منهم فأقول إنه من أمتي، فأقول يختلط يعني يخطف يدي إنسان عشان يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأي حسرة أبعد وأعظم من هذه الحسرة، إن إنسان وصل لغاية الحوض، وصل للحوض معناه إن ما سقطش مع الكفار في النار، ووصل لحوض النبي صلى الله عليه وسلم وخطف من هؤلاء وأخذ إلى النار. حسرة عظيمة جدا على هذا الإنسان. ليه؟ إن حاله هو حاله، حاله في الدنيا بعد ما وصل لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم عاطين ظهره هذا، فاستحق يوم القيامة أنه يحسر أشد الحسرة. في الدنيا تمكبت اديت ظهرك لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب افرح الآن أنك تخدم على الحوض، لما فرح أنه قادما إذا به يخطف، لا من تشارك روح على النار ولا يزب الله. جزاء وفاقا بفعله، بعد ما عرف الحق أعطى الحق ظهره فرجع وارتد على عقبيه، فاستحق يوم القيامة أنه يختلج يجذب ويقطع من الناس. فأقول يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أمتي. طيب عرفوا منين؟ قال لنا من أثر الوضوء. في الحديث الآخر من يعرف أمته من أثر الوضوء، فلما رأى هذا قال إنه من أمتي. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني بدلوا دينك وغيروا سنتك فاستحقوا الهوان واستحقوا الخسران في النار والعياذ بالله. هذا الكوثر رآه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج في صحيح البخاري، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أخذ إلى الجنة صلى الله عليه وسلم رأى هذا النهر العظيم وعلى حافتيه قباب اللؤلؤ، ورأى ضرب بيده في أرضه أرض هذا النهر فإذا أرضه وطينه من المسك الأزبر، فقال إن ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن ماؤه، من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا، كأن هذا على مدخل الجنة. إلى أهل الجنة أول ما يبدأون بذلك يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فلا يظمأون بعده أبدا. جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكوثر ما الكوثر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهر أعطانيه الله في الجنة، نهر أعطانيه الله في الجنة أبيض من اللبن وأحلى من العسل. وفي حديث المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم نهر النيل ونهر الفرات رأهما في الجنة وقال عنصرهما، يعني أصل النهرين النيل والفرات أصلهما من الجنة. ورأى الثالث هذا الكوثر، نهر عظيم أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر، أن هذا النهر بتطير عليه زي ما تنظر إلى أنهار الدنيا عليها طيور تشرب من مائها، كذلك هذا النهر العظيم عليه طيور تشرب من هذا الماء العظيم اللي المؤمن يتمنى شربه منه، الطيور بتشرب منها على طول. هذه الطيور وصل في حجمها لقد إيه؟ العنق كأعناق البخت، البخت عنق البخاتة اللي هي الإبل العظيمة، قال هذا إبل بخاتي يعني عظيم جدا جاي من بلاد بعيدة متربي على أكل غالي أكل عالي، فيكون العنق بتاعه ضخم جدا عنق هذا الجمل. فإذا كان الطير اللي مولودة على هذا الحوض أعناقها وما أحجامها إيه؟ كأن أحجامها كأحجام الجمال مثلا، أحجامها عظيمة جدا زي أعناقها كأعناق البخاتة. قال عمر وفي الحديث قال كأعناق الجزر، جمع جزور الجزور الجمل يعني. فقال عمر بن الخطاب إنها لناعمة يا رسول الله، إيه النعيم اللي هي فيه تشرب من لبن ومن عسل، دي نعيمة جدا يعني نعمها الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلوها أنعم منها، إذا كان هي متربية على هذا الملح يقول لها حيبقى إيه، نعمهم الله عز وجل نعمة أعظم من هذه النعمة التي هذه فيها. جاء أيضا عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت وتربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج، فذكر فيه مثل هذا الحديث الذي ذكر. إن أعطيناك الكوثر، يمن الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه بذلك، إن أعطيناك، ولما تجي بإن فيها العظمة في التعبير، إن فأعطاه ما يليق بعظمته سبحانه تبارك وتعالى، يعني فرق من يقول إن أعطيناك يقول أعطيتك أعطيتك. وإن كان العطاء من الله عز وجل كله عظيم، ولكن التعبير يدل على التفخيم والعظمة العظيمة حين يقول إن أعطيناك، إن يبقى أعطيناك ما يليق بعظمتنا نحن، ما يليق بنا في العطاء، أعطيناك أعظم ما يكون هذا الكوثر العظيم. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. يبقى هنا أعطيناك الكوثر، يبقى اشكر ربك سبحانه وتبارك وتعالى على هذه النعمة، وصلي لربك سبحانه وتبارك وتعالى. صلي لربك وأفرده، ما قال صلي لنا، صلي لنا، ما جاش بنون الجمع هنا للتعظيم، وإنما قال لربك للإفراد بالاستحقاق أنه رب واحد سبحانه وتبارك وتعالى. فحين يعطي يعبر بالجمع، وحين يأمر بالعبادة يذكر الإفراد حتى لا يتوهم، أو أن الكفار لا يقولون إنه لا ده أصد كزحات، الرب واحد سبحانه هو الإله الذي يستحق العبادة. فصلي لربك وانحر. هذه مما ذكر العلماء أنها تدل على أن السورة سورة مدنية. قالوا لأن ربنا يقول صلي ربك وانحر، وعيد النحر ما كان معروف إلا في المدينة، أنه ينحرون في عيد النحر، يذبحون الضحايا والفرض على النبي صلى الله عليه وسلم العيدين وصلاة العيدين، هذا في المدينة ما كانش في مكة. ولكن لا مانع لأن يؤمر بأمر عام، صلي لربك وانحر في كل وقت، فالصلاة صلاة الفريضة صلي، وصلاة النافلة صلي، وصلي الله العيدين وغيرهما لما يرد عليك الأمر من الله عز وجل ويأمرك بهما، فيدخل تحت الآية. وانحر، النحر يدخل في النسك للعبادة. وهم في مكة كانوا ينحرون لغير الله سبحانه، ينحرون لأصنامهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن انحر لربك، وأمر من معك أن ينحر لله عز وجل. ولذلك البعض يقولون إن صلي لربك وانحر هذه في الحج، صلي الفجر في المزدلفة ثم انحر بعد ذلك لله عز وجل في منى، يدخل تحتها، ولكن ما هيش نزل لها مخصوص، إنما نزلت قبل ذلك. وجه كل العبادة لله عز وجل، في صلاتك كلها تكون لله، في نحرك ونسكك يكون كله لله، فلما يجد بعد ذلك في الأضحية يكون هذا النحر لله سبحانه، ومما يدخل تحت هذه أو مفردات هذه الآية. فصل لربك وانحر، هذا أصح ما جاء فيها من كلام أهل العلم، أن الصلاة المقصود بها جميع الصلوات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتها، ويدخل تبعا لها صلاة العيد تبع، لكن مش أصل إنها نزلت لها. كذلك انحر، النحر كله، كل عباداتك كل الله، كل نسكك يكون الله سبحانه. انحر في الحج، انحر في العيد، انحر في غيرها، يكون النحر متوجه لله عز وجل. وذكر أعظم ما يكون النحر، النحر وكذلك الذبح، الذبح، ولكن المعهود في الإبل وهي أعظم ويتقرب به إلى الله عز وجل أنها تنحر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينحر، يعني قدم أعظم ما عندك، وإن كان تحت النحر يدخل تحته الذبح، وفيها البقر تذبح، وفيها الغنم تذبح أيضا، ولكن عبر بالنحر كأنه إذا توجهت وجه لله عز وجل وانحر له أعظم ما تتقرب به إليه. لذلك في حجة الوداع نحر النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. فصل لربك وانحر. ذكرت أقوال أخرى في معنى انحر، قالوا من النحر بمعنى ضع اليمنى على اليسرى، يعني وانت تصلي في الصلاة ضع اليمنى على اليسرى فيها. إنما هذا وإن صح يعني من وجه في المعنى، لكن ليس من أجله نزلت هذه الآية. هذه سنن الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، يكفي فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحتاج لآية تنزل اللي كان وضع اليمنى على اليسرى صار فرضا بهذه الآية لو كان هذا المعنى صحيح. ولذلك ذكر الحافظ ابن كثير أقوالا كثيرة واستغربها كل قليها، أقوال منكرة هذه الأقوال. إن معنى انحر معنى وجه نهرك إلى القبلة، انحر بمعنى حط اليمنى على اليسرى، حط اليمنى على اليسرى فوق الصدر، حط اليمنى على اليسرى تحت النحر، كل هذه أقوال لا دليل يدل عليها صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الآية على هذا المعنى لصار انحر معنى إنه ضع اليمنى على اليسرى، فصار وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هذا فرض، والصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أنها سنة من السنن وليس فرضا من الفرائض. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هذه قراءة الجمهور، إن شانئك هذه قراءة أبي جعفر إن شانئك هو الأبتر. قلنا إن الشانئ هذا كثير، شناء النبي صلى الله عليه وسلم وأبغاض النبي صلى الله عليه وسلم، منهم العاص بن وائل وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وكذلك كعب بن الأشرف وغيرهم من الكفار، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولكن من أكثر ما جاء في ذلك هذا كعب بن الأشرف اليهودي الضليل، كعب بن الأشرف اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء في مكة وقال الكفار يسألونه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فنزل فيه قول الله عز وجل سورة النساء ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا نصيبا، هو رجل كتابي كان يهوديا هذا الرجل، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالله عز وجل يذكر هذا الرجل ومن كان مثله من الكذابين أهل الضلال، هو يهودي ويعرف الحق ومع ذلك يقول عن المؤمنين الذين يوحدون الله يقول أنهم أقل من الكفار الذين يشركون بالله، قل أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ففضحه الله عز وجل في هذه الآية وفضحه في سورة الكوثر هنا وقال إن شانئك يبقى جنس، كل من يشنأك هو الأبتر الذي يقطعه الله. فهذا وعد من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن كل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يقطعه. نسأل الله عز وجل أن يقطع كل من يعادي الإسلام والمسلمين وكل من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دين رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.